بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان: بين الثقافة الرسالية والثقافة الخاطئة. الآية المباركة ينهى فيها ربنا الناس عن أن يقولوا للشهداء أنهم أموات، ويقول إنهم أحياء، أنتم الذين لا تشعرون. ما هو الغرض من هذا التوجيه؟ لو أن الإنسان أراد أن ينظر إلى القضية ضمن إطارها الظاهري لقال أن الشهداء بالنتيجة هم أموات، لا يتنفسون، لا يأكلون، لا يتحركون، لا يتفاعلون، وهم تحت التراب. فما الداعي إلى مثل هذا الخطاب الجازم والحازم في أنهم لا تقولوا لهم هذا الكلام؟ كأن والله العالم أحد الأغراض، كأن أحد الأغراض التي يريدها القرآن الكريم هو أن يصنع هو ثقافة الناس الصحيحة والسليمة، وأن لا يترك الثقافات الخاطئة والأفكار الباطلة تتحكم في أذهان المسلمين. لأن من المعلوم أن حركة الإنسان في الحياة تابعة لثقافته وفكره. إذا اعتقد أن الحياة لعب ولهو يتحرك على ضوء ذلك، وإذا اعتقد أن الحياة ليست كذلك وإنما لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل. الحياة ليست عابثة، ليست لاهية من أجل غرض وهدف. المؤمن بهذه الفكرة يتحرك على أساسها، والمؤمن بتلك الفكرة يتحرك على أساسها. الذي يعتقد أن من يقتل في سبيل الله هو ميت، انتهى، انعدم، انقطعت حياته، هذا لن يقدم لا هو ولا من يتأثر بهذه الفكرة على قضية القتال في سبيل الله والشهادة من أجله. ليش؟ لأن الإنسان يخاف العدم، يخاف الموت، يخاف النهاية. فكأن هذا المصطلح، هذه الفكرة أن الشهيد ميت، أن المقتول في سبيل الله منعدم، هذه الفكرة تشكل حاجزا أمام الإقدام على الشهادة والجهاد، ما تخلي الناس يروح وراه. أما إذا لا، عرف الإنسان أن من يقتل حي، في آية أخرى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وأنهم لا خوف عليهم أيضا، وهكذا لا تتغير المعادلة ما دام مستمرا باقيا متفاعلا مؤثرا، فإن إقدامه هو ومن سواه على قضية الشهادة يكون مختلفا. فتأثير حتى المصطلح أحيانا حتى المصطلح بين أن تقول ميت وبين أن تقول شهيد، حي، باقي، هذا يختلف في تأثيره على سلوك الناس وعلى حياتهم. من هنا رأينا أن القرآن الكريم بالإضافة إلى ما جاء فيه من الأحكام الشرعية، آيات الأحكام على اختلاف عند العلماء هل هي بمقدار 10% من القرآن الكريم كما هو المشهور، أو هي أكثر من ذلك كما عليه رأي محققين من العلماء. على أي حال، هي ليست كل القرآن، في القرآن مساحات واسعة من القصص، من الحكم، من أنباء الماضي، من أنباء المستقبل، من طريقة إدارة الحياة، ثقافة العيش موجود فيها. ليش كل هذا؟ مع أنه المفروض أن هذا الدين جاي بالحلال والحرام والواجب وما شابه ذلك، لا، يريد هذا فكر الإنسان وعقله ليكون خالي حتى يملأ بأفكار باطلة، خل يملأ بثقافة القرآن. تريد إطلالة على تاريخ البشر والأنبياء؟ موجودة في القرآن. تريد كلام عن المجتمعات ومستقبلها؟ موجود هناك بصائر وبينات. تريد طريقة الحياة؟ موجودة، معارف متنوعة. الغرض منها أن الإنسان لا يكون عنده نقاط خلأ في ذهنه وفكره، بحيث يجي أشخاص، تجي تيارات، تجي اتجاهات خاطئة تعبئ هذا الفكر. ولذلك كلما اقترب الإنسان من ثقافة القرآن ودرسها واستوعبها كان أبعد عن الثقافات الباطلة. خلينا نشوف بعض الأفكار الخاطئة التي قد تنتشر في المجتمع، وقد يكون ظاهرها أحيانا ظاهر حسن، لكن واقعها واقع سيء. سوف نورد أمثلة بعضها لا أصل له من حيث القائل، وفيه التباس من حيث المعنى، وبعضها الآخر له أصل من حيث القول ولكن هناك التباس في المعنى. القسم الأول، هناك أقوال تعبر عن أفكار مثل هذه الفكرة اللي الآن منتشرة خصوصا في صفوف بعض المثقفين وقسم من كتاب المقالات وما شابه ذلك، حتى أصبحت أشبه بأيقونة. يأتي شخص ويقول لك إن الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. ظاهر هذا الكلام كلام لطيف، لكن خلينا نوقف أمامه ونحلله. أولا، ما هو مصدر هذا الكلام؟ من أين؟ هل جاء في وحي سماوي؟ قطعا ماكو، يعني ليس هناك آية قرآنية تقول بهذا المعنى. هل هو حديث عن رسول الله، عن أحد المعصومين؟ أيضا كلا، وإن ذكر بعض العلماء كالعلامة النراقي رضوان الله عليه، متوفى سنة 1245 هجرية، ذكر في أحد كتبه أنه عن أمير المؤمنين، لكن هذا الكلام رده علماء محققون وقالوا إنه من باب الاشتباه وسبق القلم كما يقولون، لا يوجد في تراث أمير المؤمنين الحديثي ولا سائر المعصومين مثل هذه العبارة. هذا ليش نقوله أنه لم يرد؟ لأنه أحيانا الإنسان يصير عنده مقارنة بين قولين، بين آية وبين قول مثل هذا القول. أنا لست ملزما أن أصدق هذا القول، أنا ملزم أن أصدق الآية المباركة، ملزم أن أتبع الحديث الثابت عنهم. أما قول قاله شخص ما عارف من العرفاء، قاله شخص من الأشخاص عالم من العلماء، لست ملزما باتباعي. وإذا صار بين أن أخذ بقول الله أو هذا القول، لا أخذ به. فهذا من حيث الصدور والمصدر، لا يوجد فيما نعلم مصدر صحيح له. نجي إلى المرتبة الثانية، خلينا نشوف هو نفسه، انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. تجي إلى نفس هذا الكلام في ذاته، ما هو المقصود منه؟ هناك مقصد صحيح سأشير إليه فيما بعد، ومقصد خطأ هو الذي يروج له بعض الكتاب. المقصد الخطأ يقول لك أن الطرق إلى الله عز وجل كثيرة، فتستطيع أن تصل إلى الله عبر الإسلام، وتستطيع أن تصل إلى الله عبر المسيحية، وتستطيع أن تصل إلى الله عبر اليهودية. فهناك إذن طرق متعددة. في المذهبيات أيضا تستطيع أن تصل إليه عبر أهل البيت، وتستطيع أن تصل إليه عبر غيرهم. إذا هذا المعنى الذي يروج لحتى عبر عنه من قبل بعضهم بعنوان الصراطات المستقيمة، مو عندنا صراط مستقيم واحد، وإنما شنو؟ صراطات مستقيمة، طرق مستقيمة. طيب، إذا هذا المعنى هو المراد، وهو الذي يعبر عنه الآن في تعابيرهم بالتعددية الدينية، هذا المعنى لا شك ولا ريب مخالف تمام المخالفة لما جاء من الوحي في القرآن ولما جاء من الأحاديث الصحيحة بل المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام. أما ما جاء في القرآن فمعلوم أنه صراط واحد فقط، وإهدنا الصراط المستقيم، صراط معين معهود، هاي ال العهد، اهدنا الصراط المستقيم يعني الصراط المستقيم المعروف المعهود، وهو الذي جاء به القرآن الكريم. وفي جهة النفي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا المعنى الأول اللي يريده مثل هذا الفكر، يقول لك أي طريق بالتالي، أنت غير تريد توصل إلى الله، توصل إلى الله بأي طريق من هالطرق، بوذية توصل إلى الله، سيخية توصل إلى الله، هندوسية توصل إلى الله، يهودية مسيحية غير ذلك. زين، وين إذن صار خاتمية النبي محمد؟ وأين النفي إن الدين عند الله الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام يعني بعد رسول الله ينحصر الدين الذي يطلبه الله فقط في الإسلام، من يبتغي غيره يعتبر غير مقبول العمل، لن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. على مستوى المذهب أيضا، إذا كان هذا الطريق يؤدي، ذاك الطريق يؤدي، هذا الطريق يوصل، ذاك الطريق يوصل، ماذا يعني قول رسول الله مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، مهما ركب من السفن الأخرى، هذا مقتضى الشرطية يتحدثون عنه، وإلا لا معنى لهذه الشرطية. لاحظوا أيضا، مو أي سفينة، سفينة نوح اللي لا في ذلك الزمان، في ذلك الوقت، المثال ماله، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم بركوبه في تلك السفينة، تركب على شجرة، تركب على سطح، تركب على ما أدري جذع، أي شيء ماكو. هنا أيضا من ركبها نجا، نسأل الله أن يجعلنا من ركابها. ومن تخلف عنها، بأي شيء جاء، مهما جاء به من المناهج والاتجاهات والطرائق، غرق. فهذا الحكي إذا بهذا المعنى، لا يوجد هناك صراطات مستقيمة، إنما هو صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل واحد، صراط واحد، طريق واحد. نعم، أكو معنى آخر يمكن أن يكون صحيح، بس هذا مو مقصود أصحاب الثقافة المعاصرة، وإنما مقصود بعض العلماء ممن استدل بهذه الكلمات، ولعل مثل المحقق النراقي واحدا منهم، لعل المحقق النراقي واحد منهم في هذا المعنى. إذا أنت اتخذت الاتجاه الصحيح، صراط المستقيم، تمسكت بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام بناء على وصية رسول الله، آنئذ بعد ذلك في الطرق الفرعية في الوصول إلى الله إلى ما شاء الله، تريد تصل إلى الله بعدما تمسكت بهذا الصراط الأقوم الوحيد، تريد تتصدق توصل إلى الله، تريد تصلي تصل إلى الله، تريد تصوم مستحب تصل إلى الله، تريد تنفق تصل إلى الله، تريد تخدم خدمة اجتماعية تصل إلى الله، وهكذا ما دام خطك الأساس هو الخط السليم والصراط المستقيم، آنئذ نوع في طرق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بعدد أنفاس الخلائق. النية الطيبة تثاب عليها توصلك إلى الله، الكلمة الطيبة تثاب عليها توصلك إلى الله، المال والصدقة، الجهد، الاستحباب، الحج، العمرة، كل هذه نعم توصلك. هذا المعنى له وجه صحيح، لكن أصحاب الثقافة المعاصرة لا يريدون هذا، وإنما يريدون قضية الاتجاهات الأصلية، الديانات المتعددة، التيارات المختلفة، كلها توصل إلى الله، وهذا كلام لا معنى له أبدا. هذا واحد من العناوين الثقافية الخاطئة اللي للأسف في هذه الفترة رايج سوقها وقايم سوقها، وأحيانا البعض يرددها من دون أن يدرك كل أبعادها. هذا واحد من تلك الشعارات غير الصحيحة. من ذلك أيضا ما يقال، ذاك في أصل الموضوع النظري والعقدي، هذا في موضوع اجتماعي وأخلاقي. الفكرة المشهورة والقول المتداول يقول لك دع الخلق للخالق، دع الخلق للخالق. تجي مثلا تقول أن زيد من الناس رجل مستقيم، إنسان طيب، بينما عمرو ليس كذلك، يقول لك دع الخلق للخالق. هذا الاتجاه الذي يذهب فيه فلان اتجاه منحرف، وذاك الاتجاه اتجاه صحيح، يقول لك دع الخلق للخالق. أولا كما قلنا مثل في السابق، هذه أيضا نفس الشيء، من وين مصدر هالحكي هذا؟ من الهوى، لا في قرآن، لا في آية، لا في رواية، لا في حديث، ولكن كلام قيل، وهو يعبر أيضا عن معنى خاطئ، يعني لا الكلام إله أصل من حيث جهة المصدر، ولا له معنى في ذاته ومحتواه صحيح إلا بتوجيه آخر. لعل هذا أيضا ناشئ من فكرة روج لها الأمويون في وقت من الأوقات، وهي فكرة إرجاء المخطئين إلى ربهم يوم القيامة. تليش تنتقد البيت الأموي؟ لماذا أنت تنتقد أن الخليفة يسكر، وأن الخليفة يسرق، وأن الخليفة كذا وكذا؟ دع الخلق للخالق، حسابهم على ربهم يوم القيامة، أنت شكو. لعل المصدر لها في عمقها هو ما ذهب إليه المرجئة من الكف عن من هم معاصرون، خلفاء، أصحاب مال، أصحاب سلطان، أصحاب نفوذ، لا تقول فيهم شيء، أنت مو موكل عليهم، لا تنتقدهم، لا تعارضهم، هذول إلهم رب يوم القيامة هو يحاسبهم. هذا يحول المجتمع المسلم إلى خنثى في الموقف السياسي تجاه الظالمين. ما يخلي الإنسان في راحة في التمييز بين الطيب والخبيث والخير والشرير، وفوق هذا يعدم أي شيء باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا احنا قبل ليال حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورته الشاملة اللي تشمل كل المجتمع. إذا صار الإنسان يعتقد بدع الخلق للخالق بهذه الطريقة، آنئذ لا معنى لأن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. مو بس يكون مجمد الموقف، مجمد الفعل، لا يقول لشيء خطأ هذا خطأ. وبعضهم أيضا احتج على الإمام الحسين عليه السلام بمثل هذه الكلمات، أنه أنت خليك على عبادتك وكذا وكذا، ويزيد هذول إليهم ربهم يحاسبهم في يوم القيامة وهو الموكل بهم. فهذا المعنى بلا ريب معنى مخالف للأصول الإسلامية التي نعرفها. الله سبحانه وتعالى يقول أنه إحنا نعمل شيء حتى يميز الخبيث من الطيب، نعرض الناس إلى مواقف حتى يتبين هذا من أهل الدين وذاك ضد الدين، هذا من أهل الأخلاق وذاك من غير أهل الأخلاق، هذا يثبت في المعركة وذاك ما يثبت في المعركة. هاي الامتحانات إنما هي لهذا الغرض، واحد من أغراضها هذا. فهذا فعل الله عز وجل، ثم فعل الأنبياء. الأنبياء كان ينبغي أن يخاطب أول واحد منهم الأنبياء أنفسهم، أنت ياسر يا موسى ايش عندك جاي بعصاتك؟ دع الخلق للخالق، جاي وسويت خبصة. أنت يا إبراهيم ايش عندك جاي كسر الأصنام؟ دع الخلق للخالق. أنت يا محمد ايش عندك جاي إلى قريش ايش طالبهم بطلابه؟ دع الخلق للخالق. أنت يا حسين ايش عندك جاي؟ دع الخلق للخالق. وهكذا أنت ترى هذا فيه نهاية لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل فيه نهاية لأصل حس الإنسان في تمييزه بين الخير والشر. لا يعود هناك فائدة من عقله الذي أعطي إليه لكي يميز بين خير الأمور وشرها. نعم هناك شيء يمكن أن يكون صحيحا إذا قصد منه، وهو أن لا تفتش على نيات الناس. فد إنسان عمل عملا صالحا، أنت راح يصلي في المسجد تقول أوه الآن حتى الناس يعرفونه ويتظاهر بالصلاة بين الناس، تبرع إلى الجمعية أو حتى الناس يعرفون عن هذا الشيء، فعل هذا الفعل الخير كذلك، لا تدخل في نيات الناس، ماذا يدريك؟ هذا كذب منك، أنت لا تعلم عن نيته. فإذا قلت إنه رياء يكون هذا الإنسان القائل كاذبا عند الله، ما يدريك عما في قلبه. هنا محلها دع الخلق للخالق في نياتهم، في بواطنهم، في ضمائرهم، ولا تفتش عليهم في هذه الجهات. أما إذا واحد فسقه وفساده وفجوره على رؤوس الأشهاد تقول دع الخلق للخالق، هذا نوع من التغفيل والحماقة. أما إذا كان لا يعمل الإنسان عملا صالحا، أنت تروح تشكك في نياته، لا حق لك. إذا إلى هذه الكلمات معنى فهو بهالمقدار معنى صحيح. فهذا أيضا من مثل هذه الأفكار الخاطئة، وأمثلتها كثيرة أيضا. بين قوسين بعض الباحثين يقول أثر الأمثال الشعبية والكلمات الشعبية في نفوس الناس أثر كبير وأحيانا أساسي في تعيين اتجاهاته، مع أنها ما إلها أصل. مثلا عندما واحد يجي يقول المثل المشهور الرجال ما يعيبه إلا جيبه، من وين هذا الكلام؟ ما إلى أصل. وقسم من الناس يروح وراها في قضية زواج، يجي واحد أخلاقه زفرة، دينه خربان، شخصيته متهتكة، طيب يخطب بنت فلان بس هذا عنده فلوس، يابا هذا الشكل لا الرجال ما يعيبه إلا جيبه، ليكون فقير باقي الأشياء مو مهم، لا الرجال يعيبه كلما كل ما يعيب غيره من النساء أيضا أخلاقه غير حسنة، لو إن شاء الله يكون عند أموال قارون عيب، هذا عيب عنده، دينه خفيف عيب عنده، لو إن شاء الله يكون عنده المليارات، شخصية شخصية متهتكة كذلك هذا عيب فيه، إيش معنى ما يعيب إلا جيبه؟ لا، هذا المال أداة، إذا جاءت إلى شخصية من هالنوع أحيانا يخرب شخصيته بهذه الطريقة، إذا جاءت عند إنسان عاقل فاهم لا يرقى الدرجات العالية. فأنت تشوف مثل هذا مثل، لكن أحيانا لأنه أنا أنقله إلى ابني وابني يصدق هذا باعتبار جاي من والده، وهو هم ينقله إلى ابنه، فتشوف المجتمع في بعض فئاته يمشي على شيء ما إله أصل ولا إله معنى ولا يصح، بس مارته الشكل. كم من الزيجات صارت على قاعدة ما يعيب إلا جيبه، وأمثال ذلك من الأمثلة والكلمات التي تتشكل تصير لافتة وتتحول إلى ثقافة عند قسم من الناس. أكو هناك قسم آخر أصلها صحيح، كلمات شعارات لافتات أصلها صحيح ولكن تطبيقها غير صحيح، مثل واحد يجي يقول أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، يابا تحجب الحجاب الصحيح، فتجيبك أنه لا إكراه في الدين، يابا شنو ربط هذا بذاك؟ هذا إلى معنى، ذاك إلى معنى آخر. يجب عليك الأمر الفلاني كفارة إذا أنت مثلا أبطلت صيام متعمدا، إذا رحت إلى الحج وعملت عملا من الأعمال من هالنوع يجب عليك الكفارة، يقول لك إذن وين لا إكراه في الدين؟ يابا هذا لا يرتبط بذاك. طيب ما هو الذي يرتبط به؟ لا إكراه في الدين صحيح، جزء من سورة البقرة آية الكرسي، لكن معناها ما يرتبط بما أنت فيه. ذكر العلماء أن لا إكراه في الدين إليها على الأقل 6 معاني كلها لا ترتبط بهذا الموضوع، واحد منها ما بينه القرآن الكريم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني ما دام الإنسان حصل عنده تبين أن هذا الطريق غلط وهذا الطريق صحيح، ما تقدر ذاك الوقت تجبره على أن يتدين على خلاف الرشد، يعتقد بأن هذا الطريق هو الطريق الموصل إلى الجنة، تجي تخلي المسدس فوق رأسه تقول له لا غير دينك وإيمانك ما يسوي، حتى لو استجاب لك بلسانه. وهذه سيرة المؤمنين في كل التاريخ، المؤمنون في كل التاريخ شقد ضغط عليهم حتى يغيروا عقائدهم وإيمانهم، ما كانوا يفعلون ذلك بعضهم مثل أصحاب الأخدود حاضرين يذبوهم في النار ولا يغيروا عقيدتهم، بعضهم الآخر يلتزمون بالرخصة والتقية في أمام هذا الظالم، يقول بلسانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن واحد يتدين ويؤمن من داخل قلبه بالإجبار وتحت تهديد المسدس والرصاص، ماكو هذا هنا يعني لا إكراه في الدين. الدين أمر اختياري لا يمكن الإكراه عليه، مثل ما تقدر تأخذ دين الناس بالإجبار، ما تقدر تجبرهم على أن يتدينوا بدين لا يعتقدون به. هذا واحد من معانيها، ومعاني أخرى الآن لسنا في صددها بس ما ترتبط بهذا الموضوع. فهذه كلمة هي صحيحة، جزء من آية، جزء من القرآن، من آية الكرسي، لكن المعنى مالها فهمه هذا أو ذاك خطأ. أو مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تجي مثلا المرأة تقول لك أنا مخلية لنفترض أجفان صناعية، رموش صناعية على جفني، مالت يوم، مالت أسبوع، مالت شهر، طيب ورحت توضيت أو اغتسلت، فيقال لها إذا كان هذا الجف، هذا الرمش يغطي على ظاهر الجفن ولم يصل إليه ماء الوضوء أو الغسل، فالوضوء والغسل باطل ويجب عليك إعادتهما وإعادة الصلاة. فتجي تقول يعني الدين مو يسر؟ وين إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ وهكذا عندما يأتي الرجل مثلا يقول لك أنا اشتغلت اليوم في صمغ أو في صبغ، وبعدين رحت توضيت وبعدها تبين لي بعد الصلاة أن يدي كان في هذا الصمغ فما وصل الماء إلى البشرة، فيقال له وضوءك باطل، أعد الوضوء وأعد الصلاة. يجي يقول مو الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر؟ نعم، ولكن مو هذا معناها. معناها أن في أصل التشريعات الله سبحانه وتعالى جاء بتشريعات ميسرة، مع أن حقه على العباد بعدما خلقهم هو أعظم الحقوق، بس قال له نريد منك مثلا ساعة واحدة في اليوم هي أوقات الصلاة مالك، من 24 ساعة نريد منك ساعة واحدة، مجموع صلواتك إذا تسويها ما تصير ساعة واحدة، ونريد منك في العمر 5 أيام حج من 70 سنة 80 سنة، ونريد منك 30 يوم من 360 يوم. هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإلا كان حق الله عز وجل لو أردنا أن نستوفيه ولم يكن يريد بنا العسر كان لازم واحد طول وقته يعبد ربه. موسى مو إذا فرضنا 17 ركعة في النهار، كل ركعة بدقيقتين، هاي 35 دقيقة، لازم بدل هذا احنا نصلي نصف النهار، مو نصف ساعة إذا نريد نقوم بحق الله. لكن الله أعطانا الشريعة ميسرة، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأعمال. أما في التفاصيل فكل شيء إلى قانون. الآن أنت تجي تروح إلى طبيب يعطيك تركيبة معينة من الدواء، فتقول له زين لو نقصت مثلا فد شيء منها، بدل ما فيها 3 عناصر خليناها عنصرين، طيب وتعالجنا فيها، الطبيب يقول لك هذا مو بس ما يشفيك، من الممكن أن يهلكك إذا خليت بدل 3 2، من الممكن هذا أن يخرب بدنك، تقول شنو يعني الأطباء مو يريدون مصلحة الناس؟ نعم يريدون مصلحة الناس، ولكن ضمن إطار قانون أن هذه الأشياء تصل إلى نتائجها. صلاتك لا تعطي أثرها ولا تقبل إلا ضمن شروط. يابا أنا أصلي بلا ركوع، أليس الله يريد اليسر ولا يريد بكم العسر؟ أصلي بلا سجود، أصوم بلا كذا وكذا، فهذه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أصلها صحيح ولكن معناها لم يفهم بشكل صحيح. ومثال ذلك أيضا الآية المباركة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقسم من الناس يفسرها بأنه أنت ما عليك من غيرك، لا تدعوه إلى الخير، لا تشجعه على الحق، لا تنصحه بنصيحة حسنة، لا تأمره بالمعروف، لا تنهه عن المنكر. لا، ليس كذلك، وإنما معناها إذا انحرف الناس لا تتبعهم، لا تمشي وياهم. لا تشاهد ذلك الترجمة مالتها والشرح مالها وراها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، غيركم خلهم يصيروا ضالين أنت ما عليك منهم، لا يضرك ضلالهم، لا تتبع ضلالهم. فهذه نماذج من ثقافات باطلة، بعضها ليس لها أصل وبعضها لها أصل، ولكن فهمها فهم غير صحيح. من عظمة واقعة الحسين عليه السلام وعلو شأنها أنها خلفت لنا شعارات ثقافية عامة تتحول إذا طبقها المجتمع إلى منصة إطلاق للبطولة، للفداء، للتقدم، للتدين. لاحظوا أن ما ينقل الآن في المنابر في كل الأجواء الشيعية، وهذه من نعم الله عز وجل، بعض كلمات الحسين عليه السلام وبعض كلمات أصحابه، هذه شعارات تتحول إلى ثقافة عندما يأتي الحسين ويقول كونوا أحرارا في دنياكم، كن حرا أمام الشهوة، كن حرا أمام الشهرة، لا تكن عبدا لأهوائك، لشهواتك، لبطنك، لفرجك، للمال، للسلطان، لمن يحب، لمن يبغض، كلا كن حرا، تحرر من هذه الضغوط اللي عليك داخليا، وتحرر من الضغوط الخارجية، لا تكون عبد الطاغوت، لا تكون عبد أصحاب القوة، لا تكون عبد للكفرة والظلمة، وإنما كن متحررا من ذلك. ائب عليهم هذا، كونوا أحرارا في دنياكم. فإذا واحد أخذ هذا الشعار اللي صادر من المعصوم عليه السلام ثم فهم معناه وطبقه في حياته، شقد يقدر يرتفع ويسمو عند الله عز وجل. مثال آخر في كلامه صلوات الله عليه، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. هذا مفهوم جديد أصلا يعطيه الحسين عليه السلام للإنسان المؤمن. ترى الحياة المقرونة وجود الظلم في هذه لا يحرص عليها، بينما الموت في سبيل العز، في سبيل الدين، في سبيل الله، هذه سعادة. وهكذا أصحاب الحسين وبنو هاشم. أبو الفضل العباس ذكرنا عنه قوله ذكرنا عنه قوله والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. تتصور موقف واحد يده مقطوعة تنزف دماء، في ذاك الوقت بدل ما يقول آخ، بدل ما يتأوه، بدل ما يتألم، يتذكر لماذا حصل له ذلك ويزيد إصرارا، والله إن قطعتم يميني أنا ما أتراجع ما أتألم، مع أن الألم قطعا كان ألما حادا. واحد يجرح جرح بسيط يخرج منه الدم، ايش قد يتألم، كيف يد مقطوعة، بس يستذكر هناك مبادئه، إني أحامي أبدا عن ديني. ومثل ذلك قول أبي الحسن علي الأكبر سلام الله عليه، أولسنا على الحق إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. هالتعبير هذا اللي فيه من الجمال والروعة ما ليس في غيره، مو احنا ننتظر ونحن اصحاب الحق ان الموت يجينا، لا، احنا نقع على الموت. وما يختلف الحال عندنا بين هذه الطريقة وبين تلك الطريقة، لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. كلمة خرجت من فمي أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. يعني إذا عرفنا منطق وعرفناها بمعنى طريقة التفكير، فهذا هو نفس تفكير رسول الله، أخذه عنه علي الأكبر، أشبه شخص بطريقة تفكير النبي أو بطريقة كلام النبي. لو كان رسول الله يعني هنا في هذا الموقف هم كان لا يقول إلا مثل هذا الكلام وأعلى من هذا الكلام. لم تر عين، شاعره يقول فيه، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي، ومن ناعل أعني ابن ليلى ذا استدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه. كونوا أحرارا في دنياكم، لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل، يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل. يظهر علي الأكبر بناء على هذا الشعر كان صاحب كرم وسخاء وضيافة في زمانه، اللي يخلي هذا الشاعر يمدحه بهذا المدح. نقلوا عنه صلوات الله عليه أنه كان إذا رافق أباه ومشى معه في النهار يمشي خلفه احتراما له، وإذا كان معه في الليل مشى أمامه. فسئل عن الفرق في الأمر، قال في الليل في النهار أمشي احتراما خلف والدي، وأما في الليل حيث أن الطرقات في ذلك الزمان غير مضاءة فلعل هناك عثرة، لعل هناك خطر، خلي يصيبني أنا الخطر ولا يصيب والدي الحسين. هذا الولد الآن جاي لأبيه الحسين يستأذن في القتال، بهذا المستوى من المحبة والاحترام والأدب والشخصية. قال المؤرخون فلما جاء علي الأكبر وهو أول واحد من الهاشميين، ها الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله، أول واحد جاء يستأذن أباه الحسين في القتال، قالوا فنظر الحسين إليه نظر مودع آيس. وأقبل يحدق في عينه، كأنما يريد الحسين يترس عينه من هذا الوجود المهذب، بعدين ما رح يشوف هذا واقف على قامته، وإنما سيراه عفيرا على التراب، فخلي يملأ الآن عيونه من هذا الشباب. فأرخى العنان لعينيه بالدموع، وسالت دموع الحسين على شيبته الكريمة، وهو يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. علي الأكبر لما شاف دموع الحسين ما طول هوياه، وإنما عرف في ذلك الإذن، فانطلق إلى المعركة تشيعه دعوات أبيه: اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. شوف دعاء الحسين على أولئك القوم كيف ينبع من جمرة لهب في داخل قلب، جمرة حزن. اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا. ليش أبا عبد الله؟ قال: فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم التفت إلى عمر بن سعد ونادى: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. علي الأكبر انطلق وهو ينادي: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. أكثر القتل فيهم، بعض أرباب الخبر قال إنه قتل 120 في حملته ذلك. أجهد علي الأكبر، زاد عطشه، تلهب قلبه، كر راجعا إلى أبيه الحسين يطلب الماء، ولسان حاله: يا بويا شربة مي أتقوى وريد ليل ميدان واحد، يا بويا انفطار كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحار، يقل امني نجيب الماي، يا ابني ما هو حجيك شعب روحي وفتني. جاء علي قال: أبا العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، هل إلى شربة من الماء سبيل؟ فرفع الحسين وجهه إلى السماء وصاح: واغوثا. هاي الجملة احنا ما شفناها مع اي واحد الا مع علي الاكبر، وهذا بالفعل انت الله لا يوقفك هذا الموقف. ابنك يجي عطشان يكاد يموت من شدة الظمأ، وليس عندك طريق لكي تسقيه وترويه، لذلك استغاث بالله عز وجل، صاح: واغوثا، ما اقرب الملتقى بجدك المصطفى حتى يسقيك شربة من الماء. بني علي ارجع الى القوم، ما هي الا ساعة يسقيك جدك شربة من الماء. قبل ان يرجع بعض ارباب الخبر يقول قال: بني علي ادخل الى امك انها في الخيمة. الله يرد الغائبين إلى أمهاتهم، الله يساعد هالأمهات. الأم تشوف ابنها جاي من سفر كان مرتاح فيه، من الدراسة، مع ذلك تبكي بكاء مرا وهو سالم وما عنده شيء، شنو راح يصير لقاء ليلى مع ابنها وقد رجع وهو قلبه كصالية الغبا من شدة الظما، والآن راح يرجع أيضا إلى المعركة لكي يقتل. دخل إليها يقول أرباب الخبر وإذا بها مغمى عليها في داخل الخيمة، جلس عندها وضع رأسها في حجره. الله الله، أيها المؤمنون في أمهاتكم، أيها الشباب، أيتها الفتيات، هذه الأمهات بركات الله الباقية، ليكون يوم من الأيام تفقدها وهي غاضبة عليك. جلس عندها علي الأكبر، وضع رأسها في حجره، سالت دموعه على وجهها وإذا بها تفيق، ترى وجه علي. لما رأت وجه علي كأني بها بلسان الحال: ألف مرحبا، ألف مرحبا، ويا حي هالقبال، من جيتني سالم يا خيال. جلس مع أمه هنيئة وإذا به يسمع نداء الحسين أمام الناصر، قام من الخيمة امتطى صهوة فرسه. قال أرباب الخبر: كانت ليلى تنظر إلى وجه الحسين في الحملة الأولى وتطمئن على حال ابنها، الآن جاءت إلى الحسين لكي ترى وجهه، وإذا بالحسين حول وجهه إلى جهة الخيمات، لم يعد ينظر إلى جهة المعركة. ليش أبو علي؟ ما تريد تشوف السيوف والرماح؟ لما نظرت إلى ذلك شعرت بقرب المصيبة، صاحت: وولداه وعلياه. وظلت تجول في تلك الخيمة وهي تنادي باسم ولدها علي. لما انطلق علي إلى الحملة الثانية أحاطوا به من كل جانب: عظم الله أجرك يا حسين، هذا شبيه رسول الله، تأخذه الرماح والسيوف، بينما هو كذلك، وإذا بمرة العبد ضربه بالسيف على رأسه فطر هامة، اعتنق الفرس لكي يرجع به إلى والده، وإذا بالفرس يوغل به في وسط المعسكر. قام هؤلاء داروا بالسيوف عليه والزاد، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فالصليده، وهذا يغطى من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر. تصور واحد عليه 100 سيف 100 رمح، ما الذي سيكون في حاله؟ حتى قطعوه إرما لما بلغت روحه التراقي نادى: أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شرب لا أظمأ بعدها. يعني بويا لا تبكي علي، أنا رحت عطشان، أنت اللي رحت روح. سقط على الأرض، جاءه الحسين بتلك الحالة، رآه مقطعا مبضعا. أرباب الخبر يقولوا جلس عنده ما هدأت نفسه، ضمه إلى صدره ما هدأت نفسه، اعتنقه وتمدد إلى جانبه وهو يقول: بني علي قتلوك، قتلوك،
ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. الشيخ الششتري رضوان الله عليه يقول هنا زينب خافت على الحسين أن تفارق روحه الدنيا، فخرجت على باب المخيم ووضعت يدها على رأسها وصاحت وولدا وعلياه. لما سمعها الحسين، سمع صوت زينب، قام يكفكف دمعه بكمه، رجع إليها إلى المخيم وأدخلها، ثم نادى: يا بني هاشم قوموا واحملوا عليا، أنا ما أقدر على حمله، من قطع أوصالك بسيفه يا علي، يا ابني بعدك على الدنيا العفا، فرقاك شي يا ابني اكبر يا نور العين، يا مترب الخير يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عا، وليلة العزيزة ترتجي وما أيست منا، أكبر يا نور العين يا مترب الخير، ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرمضة، العدوان جسم مقطعين مفصل الاعضاء، اكبر يا نور العين يا معفر
أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر، كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة بنيه والمستشهدين بين يديه، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن سئلنا الدعاء بحقهم، أن تفرج عنهم وتشفيهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.